بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الأمر بأداء الأمانة. باب الأمر بأداء الأمانة. الأمانة ضد الخيانة، وهي القيام بما اؤتمن عليه العبد من أمور الديانة، فهي التكليف، وذلك بقبول الأوامر واجتناب النواهي. وإن شئت فقل هي أداء ما وجب على العبد من الحقوق. والحقوق على نوعين: حق للخالق جل في علا، وحق للمخلوق. وحق الخالق الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالأمانة في حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، كما قال ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فتضيع التوحيد هو أعظم خيانة. ولذلك قال الله عز وجل عن المشركين الذين أسروا في غزوة بدر: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. قال العلماء: خانوا الله بالشرك. فأعظم خيانة في حق الله عز وجل الشرك به جل في علاه. فمن ضيع أمانة التوحيد فأنى له الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له. وأما الأمانة في حق المخلوق فهي القيام بما أمر الله تعالى به من حقوقهم. القيام بما أمر الله تعالى به من حقوق العباد على وجه النصح والإخلاص، من غير غش ولا كذب ولا خيانة في جميع ميادين الحياة. فهي شاملة للأمانة المالية، وهي الودائع والأسرار والوصايا وغير ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان تجاه إخوانه. ثم قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جاء بالآية التي فيها الأمر، والأمر للوجوب، فدل على أن تأدية الأمانة واجب. إن الله يأمركم، من الآمر؟ الله عز وجل. أقام الخطاب مقام الغائب، لم يقل إني أمركم، قال إن الله يأمركم. وإقامة الخطاب مقام الغائب يدل على تعظيم الأمر. فالله يأمركم بألوهيته العظيمة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولازم الأداء حفظ الأمانة، لأن الذي لم يحفظها لا يستطيع أن يؤديها. فلازم الأداء الحفظ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية المشهور عند أهل التفسير أنها نزلت في شأن عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، والأسانيد فيها ضعف، ولكن هذا هو المشهور في سبب نزول هذه الآية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وكانت حجابة الكعبة عند عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وكان على دين قومه، فكان الحاجب على الكعبة، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الكعبة، فقال له العباس: يا رسول الله اجمع لنا بين السقاية والجباية. فلما أعطاه عثمان المفاتيح قال: خذها بأمانة الله. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وكسر الأصنام التي فيها، ثم خرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان فقال له: خذها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فصارت الحجابة في نسله إلى يومنا هذا، فذريته الآن هم القائمون على حجابة الكعبة. والصحيح أن الآية وإن كانت لها سبب نزول أنها عامة، الصحيح في الآية أنها عامة. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، وقال ابن كثير: وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك. يعني ماذا؟ سبب الورود في عثمان ابن طلحة. قال: وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال القرطبي رحمه الله: وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. قاله ابن المنذر أي بالإجماع: سواء هذا الرجل فاجر خانك حاربك عاداك، عنده له عندك أمانة يجب عليك أن تؤديها بالإجماع. لا تقول: لما عاداني لا أؤدي أمانته، أو أكل مالي لا أؤدي أمانته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة، لو كان عند شخص أمانة لشخص وعنده أيضا عند الشخص أمانة، فجحد الطرف الآخر أمانة هذا الشخص، لا يجوز له أن يجحد أمانة الآخر. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث عند أحمد والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة. قال ابن كثير رحمه الله: وهو يعم جميع الأمانات، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله عز وجل على عباده ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض. قال: فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. قال: كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق، ضبطين العلماء، إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه عند الإمام أحمد والبيهقي موقوفا وفي صحيح الترغيب، قال رضي الله عنه: القتل في سبيل الله أمانة يكفر الذنوب كلها. يقول: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك. فيقول: أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلق به إلى الهاوية. قال: فينطلق به إلى الهاوية. ما هي الهاوية؟ نعم، أعوذ بالله منها. قال: وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، وتمثله أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيهوي في أثرها حتى يدركها. قال: فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع. قال الراوي وهو زاذان: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا، قال: كذا. قال: صدق. أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين للتهديد لمن فرط في الأمانة. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة هنا أمانة التكاليف، يعني ما أمر به الشرع، ليست أمانة الأموال والودائع، إنما هي أمانة التكاليف. ما الدليل؟ ما الدليل؟ عرضت على من؟ على السماوات. قال القرطبي رحمه الله: تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. إنا عرضنا الأمانة، هذا العرض يقول العلماء هو عرض تخيير وليس عرض تحتيم، هو عرض تخيير وليس عرض تحتيم. خيرهم لم يوجب عليهم، لأنه لو أوجبه لم يقل فأبين أن يحملنها. لا يمكنهم أن يردوا على الله قوله، إنما خيرهم، أمرهم بالتكليف ووعدهم بالثواب. فأبين أن يحملنها، قال العلماء، أي خوفا أن لا يقمن بما حملنا، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. فأبين أن يحملنها، ليس عصيانا لله ولا زهدا في ثوابه، إنما خوفا من أنهم لا يستطيعون القيام بهذه الأمانة وهذا الحمل العظيم. فالعرض عرض تخيير، ولذلك أبين أن يحملنها. قال وحملها الإنسان، والإنسان هنا اسم جنس، إنه كان ظلوما جهولا، حمل هذا الثقل لظلمه وجهله. والناس انقسموا في هذا الحمل إلى ثلاثة أقسام، منافقون ومشركون ومؤمنون. المنافقون قاموا بها في الظاهر لا في الباطن، والمشركون تركوها في الظاهر وفي الباطن، والمؤمنون قاموا بها ظاهرا وباطنا. ولذلك ذكر الله تعالى جزاء من قام بالأمانة وتحملها وعقوبة من ترك ذلك، فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة أيها الأفاضل من صفات أهل الإيمان، القيام بالأمانة من صفات أهل الإيمان. لذلك قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كما أن خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عن موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان الأنبياء يقولون لأقوامهم إني لكم ناصح أمين. ونبينا ابتدأ دعوته بالأمر بالأمانة، ذلك في الصحيح قال جعفر للنجاشي في هجرته من الحبشة لما سأله عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، والحديث عند مسلم. ولذلك من عظم شأنها ما قاله أنس رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. يقول ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، رواه أحمد وفي صحيح الترغيب. كما أنها من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، وذكر من ذلك وأدى الأمانة. وكلما عظم الحق عظمت الأمانة. ولذلك كانت الولايات من أعظم الأمانات، وكان تضييعها علامة لذهاب الخير من الناس وانتظار الساعة. ففي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، وفي رواية: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن ولي ولاية سيسأل عنها صغيرة أم كبيرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع ما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالمسؤولون والموظفون سيسألون عن مسؤولياتهم وعن وظائفهم. وقد تكاثرت الأحاديث في هذا الباب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا أنواعا من خيانة الأمانة في العمل: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. العامل الموظف يعطى هدية لأجل عمله، هذه الهدية إذا أخذها إنما يأخذ غلولا، ومن غل فإنما ومن يغلل، نعم، يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الحديث: لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، هذه أصوات البهائم، يحملها إلى أرض المحشر على عنقه. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فكتبنا مخيطا، فكتمنا مخيطا أو مخيطا، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. أي شيء. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله، يتصرفون في مال الله مال العام بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. في سير أعلام النبلاء، في سيرة عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك، كتب إليه يوجهه أن أدق قلمك، يعني اجعل قلمك دقيقا وقارب بين الأسطر، فإني أكره أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. وقال عمرو بن مهاجر: كان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه سراجه. لأن بعض الناس لا تحلو له المكالمات إلا بهاتف العمل، ولا يشغل وقته إلا بهذا، هذا ما يجوز. استعمل زكريا بن عدي رحمه الله على قرية في الشهر بثلاثين درهما، فلما مضى الشهر رجع فقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، فلا بد من أداء الحقوق وأداء الأمانة، وأن لا ينظر الإنسان إلى الناس فيحابيهم على حسب معرفتهم أو قرابتهم أو غير ذلك من الأمور. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قومه على غير الحق، مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر، كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع عنه بذنبه. يعني يريدون أن يرفعوا من البئر بماذا؟ الذنب، الذئب. قال العلماء معنى هذا الحديث أنه وقع في الإثم وهلك، كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص. فالبعير إذا نزع من الذنب لا يمكن أن ينزع، يبقى هالك وساقط. هكذا الذي يعين قومه على غير الحق، فلا بد من العدل في أداء الأمانة. ولذلك عقب الله قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأساس أداء الأمانة العدل. في الموطأ ومسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى يهود خيبر ليخرص عليهم النخل ويضمنهم ما فيها للمسلمين من حق، فجمعوا له حليا من نسائهم فأعطوه، ثم قالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. وجاء في رواية أبغض من عدتكم من القردة والخنازير، وإني جئتكم من عندي أحب الناس إلي، والله لا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل بينكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فلا بد من أداء الحقوق. قال الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك استعرت قلما بأرض الشام، قال فذهبت على أن أرده فنسيت، فلما قدمت إلى مرو نظرت فإذا هو معي، قال فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. قلم ولا يساوي شيئا، استعاره في الشام، ثم لما وصل إلى مرو إلى بلاد المشرق قد يكون مسافة 20 شهر، راه معه فرجع حتى رده على صاحبه. والأمانة ضدها الغش والخيانة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. فعدم أداء الأمانة ينافي الإيمان والديانة وينافي الإسلام. ولذلك بدأ الإمام بهذا الحديث العظيم، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. لما كان خيانة الأمانة علامة للنفاق ومنافية للإيمان كان ذلك أعظم زجر وأعظم وعيد. ولذلك بدأ بهذا الحديث الشديد الذي فيه القوة في الزجر، كما بدأ بالآية الآمرة بأداء الأمانة. قال آية المنافق، الآية العلامة، الآية هنا العلامة. قال البخاري في الصحيح باب علامة المنافق، باب علامة المنافق. آية المنافق 3: هنا قالوا في رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، هذه رواية لمسلم، هذه متفق عليه، ولكن هذه الرواية وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم هذه لمسلم عند مسلم وليست في الصحيحين. آية المنافق ثلاث. جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. انتبهوا للحديث، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. كم المجموع؟ ها؟ لا، كل المجموع كم؟ ها؟ خمسة. قال هنا انتبه لي، في الحديث عندنا آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهنا قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر. كم خصلة؟ ما تعلم الرياضيات؟ ها؟ أربع من كنا فيه إذا حدث كذب. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب أصبحت كم وحدة؟ واحدة. واحدة واحدة. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب مكررة، صحيح؟ طيب. وإذا وعد أخلف اثنين، وإذا أؤتمن خان ثلاث، صحيح؟ طيب، هناك عندنا شو؟ عندنا إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، صحيح؟ عاهد غدر، وإذا وعد أخلف الثانية في الأول، وإذا خاصم فجر. كم المجموع؟ خمس 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 خمس. إذا حدث كذب أولا، اثنين إذا وعد أخلف، هذه مكررة بين حديث الأول والثاني، إذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لو كتبت الحديثين صحيح، إذا وعد أول شيء إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في حديث الصحيحين اختصر النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاث، قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، ولم يذكر إذا خاصم، ولم يذكر إذا عاهد. ما وجه الجمع؟ هل علامة النفاق خمس أو ثلاث؟ قال ابن حجر: ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. كونوا معي. يقول: وجه الاختصار على هذه الثلاث، يعني الثلاث الأول تشمل علامات النفاق كلها، لأن أصول الديانة منحصرة في ثلاث: في القول، وفي الفعل، وفي النية. والنية فنبه، يقول فنبه على فساد القول بالكذب، إذا حدث كذب. ويدخل فيه وإذا وعد أخلف، لأنه كذب. وعلى فساد الفعل بالخيانة، إذا أؤتمن خان، ونفسها إذا عاهد غدر، لأن هذا خيان. وعلى فساد النية بالخلف، إذا وعد أخلف. فالثلاث هي الجامعة للكل. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إذا عاهد ترجع للفعل، وإذا خاصم ترجع أيضا للفعل. وذكر هذه الخصال لأمرين اثنين. أولا التحذير من هذه الخصال. لماذا يقول رسول آية المنافق ثلاث؟ حتى نحذر هذه الصفات وهذه الآيات والعلامات. ثم التحذير ممن يتصف بها. فإذا اتصف شخص بالنفاق نحذره. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوصف بالنفاق، مع أن هذه الأمور قد تحصل من المسلم. فهل كل من وقع في هذا أصبح منافقا خارجا من الدين أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله. والجماهير يرون أن معنى هذا الحديث أن هذه الخصال نفاق فعلية، أي نفاق في العمل وليست نفاقا في الاعتقاد. وقد نقل الترمذي عن العلماء مطلقا أن معناه نفاق العمل كما حكاه عنه النووي. وقال النووي رحمه الله: الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال نفاق، معناه أن هذه الخصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، لأن هذه أشهر علامات المنافقين. فمن فعل ذلك أتى بهذه الخصال، هذه خصال نفاق، صاحبها متشبه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. قال: فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، يعني نفاق في أفعاله هذه في حق، يعني نافق هذا الرجل مع هذا الرجل حين حدثه فكذا، أو وعده فأخلف، أو ائتمنه فخان، أتى بخصال نفاق وعمل عمل أهل النفاق مع هذا الشخص. قال: لا أنه منافق في الإسلام فيظهره، يعني يظهر النفاق، معذرة، يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر. قال: ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. طيب، عندنا حديث آخر: كان منافقا خالصا. صحيح، الحديث الآخر رواه مسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال: قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما ما يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث، والله أعلم. يعني من كذب، من حدث فكذب، أتى بخصلة من خصال أهل النفاق، أما هو ليس بمنافق، يعني ليس يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، إنما تشبه بأهل النفاق وأتى بخصلة من خصالهم المشهورة. فالنفاق هنا نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اؤتمن خان فيه أن أداء الأمانة من الإيمان، لأن خيانتها من النفاق، والنفاق ينافي الإيمان، فكان أداؤها من الإيمان.
كم بقي؟ ها؟ كم؟ 30 دقيقة؟ بركة استعجل.
قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أو جذر بالكسر والفتح أشهر، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وفي رواية ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، هو مثل أثر الوقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفضت فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة، قال ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سعيد، أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قال جذر هو بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، يقول وهو أصل الشيء والوقت بالتاء المثنى من فوق، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره، قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. هذا الحديث فيه أن الأمانة ترفع من الناس، وأن الناس كلما اقتربوا من الساعة رفعت منهم الأمانة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله عز وجل. وفيه دلالة على أن رفع الأمانة ابتدأ من آخر عهد الصحابة، ابتدأ رفع الأمانة من آخر عهد الصحابة. قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ما هما الحديثان اللذان حدث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إياهما؟ ما هما؟ ها؟ نعم؟ ها؟ قل. لا تغششوا، لا تغششوا. يقول حدثنا، كم حديث حدث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة؟ حديث كثر. هنا يقول حدثنا حديثين أي في الأمانة، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الحديث الأول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والحديث الآخر ما هو؟ ها؟ ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا الذي ينتظره. الأول أدركه، قال حدثنا حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت نزول الأمانة وأنا أنتظر الحديث الآخر وهو رفع الأمانة. قال النووي رحمه الله: معناه حدثنا حديثين في الأمانة، وإلا فمرويات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال صاحب التحرير: والنووي رحمه الله إذا قال صاحب التحرير في شرح مسلم ويذكر عنه كثيرا وينقل عنه في صحيح مسلم كثيرا، صاحب التحرير، التحرير في شرح مسلم، التحرير في شرح صحيح مسلم، هذا اسم الكتاب، مؤلفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الإصفهاني الشافعي رحمه الله، هذا قاله في أول كتابه صحيح مسلم. النووي رحمه الله يقول: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الإصفهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم، هذا الإمام شرح البخاري وشرح مسلم، هو ابن قوام السنة الإصفهاني، صاحب كتاب الحجة وصاحب كتاب سير السلف الصالحين، كان آية في الذكاء والعلم والفصاحة واللغة، وكان أبوه يقدمه على نفسه، ولد سنة 500 للهجرة وتوفي سنة 26 و500، فمات في ريعان شبابه، شرع في صحيح مسلم وصحيح البخاري، وشرحه من أعظم الشروح، ولكن الشرح مفقود، والنووي يكثر النقل عنه رحمه الله، توفي في شبابه فأتم الشرح أبوه وحزن عليه جدا، فكان إماما علما رحمه الله تعالى. ومن يتتبع أقواله في شرح مسلم الذي نقله عن النووي رحمه الله يجد غزارة في العلم وعمق وإمامة وسنة في هذا الباب على الجميع رحمة الله. قال رحمه الله: قال صاحب التحرير وعني بأحد الحديثين قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وبالثاني قوله ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره. أن الأمانة نزلت في جذر، قال النووي: أما الجذر فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالدال المعجمة فيهما وهو الأصل، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، أو علموا من السنة. قال ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي عليه الصلاة والسلام واجبا كان أو مندوبا، سنن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أول الأمر كان الصحابة يتعلمون القرآن، وقد نهوا عن كتابة غير القرآن، ثم أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوه، فكان يكتبون الحديث عليهم رضوان الله. قال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصلها، والرجال قد فطروا على أداء الأمانة. قال ثم نزل القرآن فعلموا من السنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فذكر صورة الرفع، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت أثر يسير، وقيل سواد يسير، وقيل لون يحدث مخالفا للون الذي كان قبله. هذه ثلاثة أقوال ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. فسره رحمه الله وهو التنفيط الذي يصير في اليد، يعني إذا وقعت جمرة على يدك ماذا يحدث في اليد؟ تنتفخ وتمتلئ ماء. أو إنسان عمل بالفأس فتنتفخ في وسط يده يرتفع الجلد ويمتلئ تحته ماء. قال: فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط انتفخ، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ليس فيه شيء إلا الماء. ثم أخذ حصاة قال فدحرجه على رجله، يعني كأن الإنسان كما يدحرج الجمرة على رجله، سقط على رجله جمرة تنفث في رجله، هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا فيه التعليم بالتمثيل. قال: فيصبح الناس يتبايعون، وهذا في آخر الزمن، وهذا شرط من أشراط الساعة لم يقع بعد، والله أعلم، هذا الشرط من أشراط الساعة لم يقع بعد، وإن خفت الأمانة في الناس ولكن الشرط بكماله لم يقع بعد. قال: فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في فلان فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان، يقول ولقد أتى علي زمان. هنا قال ابن حجر يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، لما قتل عثمان كان على فراش الموت رضي الله عنه وأرضاه، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. أي مبايعة هذه؟ أي مبايعة؟ بيع والشراء، أحسنتم. هذه مبايعات، كم بقي الوقت؟ قال النووي رحمه الله: معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان، ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع، وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه، كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. يعني البائع ليس مسلما قد لا تكون عنده أمانة، فالولي عليه والسلطان ونحوه عنده الأمانة يؤديها فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، يقول النووي رحمه الله مفسرا: فما بقي لي وثوق بما أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. يقول: قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهم الله: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين. قال: وهذا خطأ من قائله. قال: وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله، يعني قول من زعم أن هذه المبايعة مبايعة على الحكم والخلافة. قال: منها قوله: لئن كان نصرانيا أو يهوديا، ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقب على شيء من أمور الدين والله أعلم. وقال ابن حجر مراده المبايعة في السلع ونحوها لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح. يقول لئن كان مسلما يردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا يردنه علي ساعي. أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زل نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. قال وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. وقال ابن حجر هذا في شرح مسلم راجعوه، وهذا فتح الباري، يقول ومعنى أن الأمانة تذهب، يقول والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث، يبقى الأثر فقط، يتبايعون ولا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة. وقال وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة إن في بني فلان رجلا أمينا، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. ويقولون السوق لا يمشي إلا بالغش، يقول إذا لم تغش تخسر، وهذا تسمعه من كثير من الناس، إذا لم تغش ونصحت لا يأتيك أحد ثم تخسر، ولا بد إما أن تنسحب وإما أن تخون وتغش، وهذا واقع ترى عند كثير من الناس في بعض المداولات. وقد دل هذا الأثر على أن الأمانة كما تقدم بدأ نقصانها من العصر الأول، وذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وهي من أعظم خصال الدين وأظهر علامات الإيمان. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ضياع الأمانة نتيجة لضياع الدين. من أين أخذنا هذا؟ يقول وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. في ضاعة الأمانة علامة على أن الدين قد ضاع، والناس كلما دنوا من الساعة قل دينهم وقلت أماناتهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال ابن الملقن رحمه الله يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، كما أن المئة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان، ولذلك ذكره البخاري رحمه الله في باب رفع الأمانة، في باب رفع لهذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وأن الأمانة من الإيمان، وأن كلما قلت كلما دنت الساعة، وهي علامة على ضعف إيمان الناس. والله تعالى أعلم. نأخذ بعض الأسئلة. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي لا تلد إلا بعملية قيصرية، وأسلم ما وجدناه ولسقه تؤجل الحمل، لكن يلد إشكال في كون ذلك الجزء من البشرة لا يصله الماء في الغسل، فهل تنزل هذه الضرورة منزلة الجبيرة في الأحكام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اضطر الإنسان إلى ذلك نعم، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك نعم، والجبيرة لا يشترط فيها مدة ولا يشترط لها طهارة. ثم هذه عذر، فإذا غسل من الخارج أو مسح يكفي ذلك، وإذا لم يمكن يتيمم له، إذا لم يمكن يتيمم له. العلماء يقولون هذا، يقولون إذا كانت جبيرة أو حاجب في أحد أعضاء الوضوء، هذا حاله لا يخلو إما أن يكون مكشوفا يضره، لا يضره الغسل ولا المسح، فهذا يغسل. الجرح إما أن يكون مكشوفا لا يضر الغسل والمسح، هذا يغسل، وإما أن يكون مكشوفا يضره الغسل ولا يضره المسح، فهذا يمسح عليه. الثالث أن يكون مكشوفا يضره الغسل ويضره المسح، فهذا يتيمم له. والرابع أن يكون مغطى، فهذا يمسح عليه، هذا يمسح عليه. يقول: كيف نوفق في تحميل الأمانة للإنسان مع أنه ظالم جاهل؟ قلت لكم من حملها لا يعد ظالما جاهلا. الأصل في الإنسان الظلم والجهل، ولكن من وفقه الله وحمل الأمانة انتفع عنه هذا الوصف، انتفع عنه هذا الوصف. فظلوما جهولا تحمل على المنافقين وعلى المشركين.
بقي أبا؟ كم؟ ها؟
دقيقتين يقول بقي، كل 20 دقيقة ثم قال دقيقتين. جزاكم الله خيرا. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله هذه الأسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل لنا لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في الدرس القادم إن شاء الله في أول الدرس.